إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهى المؤلف الناظم والشارح كذلك من الكلام عن مراتب الحديث الصحيح، وبين أن أصح الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث صحابي واحد، ثم ما تفرد به البخاري دون مسلم، ثم ما تفرد به مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم جميعا، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن اشترط الصحة. فكان من الطبيعي جدا أن يتناول معنى شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط البخاري ومسلم. فبعد أن بين مراتب الصحة أو الصحيح، وأن من مراتب الصحيح ما يكون على شرط البخاري أو مسلم أو شرطهما، فكان من الضروري أن يشرح وأن يبين معنى قول المحدثين هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. فلذا قال: وشرط زين، أي وشرط هذين يعني البخاري ومسلما، كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. يقصد بالإسناد هنا أي رجال الإسناد، رجال الإسناد، يعني أن معنى كون هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أن رجال إسناده الذي روي به عندهما لديهما، أي عند البخاري ومسلم، بالجمع والإفراد. بالجمع والإفراد، فما معنى قوله بالجمع والإفراد؟ طبعا من حيث السياق يحتمل معنيين. بالجمع والإفراد المعنى الأول، يعني إذا كان الرجال الذين اشتمل عليهم ذلك الإسناد الذي بين أيدينا ممن خرج له البخاري ومسلم جميعا، فنقول حينئذ هو على شرط البخاري ومسلم. أو كان رجال هذا الإسناد ممن خرج لهم البخاري منفردا أو مسلم منفردا، فنقول نقول هذا الإسناد على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده. فهذا معنى قد يظهر من خلال السياق، ولكنه غير مقصود هنا. المعنى المقصود وهو أن يكون رجال هذا الإسناد الذين وجدوا في هذا الحديث أو الذين رووا هذا الحديث الذي حكمنا عليه بأنه على شرط البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم، هؤلاء الرواة يروي بعضهم عن بعض عندما حكمنا بأن الحديث على شرط، يروي بعضهم عن بعض عندما حكمنا بأن الحديث على شرط. فلو أن مثلا الحديث يرويه مالك عن الزهري، فمالك عن الزهري هذه الرواية وقعت في الصحيحين ولم تقع في البخاري وحده ولا في مسلم وحده، فنقول إن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، لأن رواية مالك عن الزهري مجتمعة هكذا، أي هذه التركيبة الإسنادية وجدت في الصحيحين. لكن لو فرضنا مثلا أن أحد الراويين خرج له البخاري والآخر خرج له مسلم وحده، كما جاء مثلا في رواية سماك عن عكرمة، فعكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج لسماك، وسماك خرج له مسلم ولم يخرج لعكرمة، فهذا لا يصح أن يوصف بكونه على شرط البخاري ومسلم لكون أحد الراويين عند البخاري والآخر عند مسلم، لأنهما لم يجتمع في سند في الكتابين أو في أحدهما، فلا بد من أن يجتمع الراوي وشيخه في الكتاب الذي حكمنا بأن الحديث على شرطه، في الكتاب الذي حكمنا بأن الحديث على شرطه. أما إذا لم يجتمع وإن أخرج له الإمام، فلو أن مثلا راويا يروي عن شيخ ما، والراوي له رواية في مسلم، والشيخ أيضا له رواية أيضا عن في صحيح مسلم، ولكن هذا الراوي وذاك الشيخ لم تقع رواية الراوي عن هذا الشيخ في صحيح مسلم، فلا يكون حينئذ قد اجتمع ذكر الراوي والشيخ بسند واحد عند مسلم، فلا يحكم حينئذ بأنه على شرط مسلم. وهكذا الشأن في رواة البخاري، وسيتبين لنا ذلك من خلال تفصيل القول في مسألة شرط الشيخين. فهذا هو المعنى المقصود من ظاهر البيت. عندما نتكلم عن شرط البخاري ومسلم، لابد من أن نضع نقاط أيدينا على عدة نقاط. النقطة الأولى أن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى لم يشترط شرطا نص عليه، وإنما أخذ العلماء شرط البخاري وشرط مسلم من استقراء الكتابين ودراسة الكتابين وتدبر الكتابين، فتبين لهم عليهم رحمة الله تعالى من خلال دراسة الكتابين أن البخاري حيث يخرج حديثا في كتابه يشترط شروطا ما، وأن مسلما حيث يخرج حديثا في كتابه يشترط أيضا شروطا ما. فهذه الشروط التي اشترطها البخاري وتلك التي اشترطها مسلم، إنما فهمها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من تدبرهم للصحيحين ودراستهم للكتابين، وليس ذلك راجعا إلى نص عن البخاري أو عن الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. فلم يقل مثلا البخاري شرطي كذا وكذا، ولم يقل كذلك الإمام مسلم شرطي ألا أدخل في هذا الكتاب إلا ما كان صفته كذا وكذا، لم يقل هذا لا البخاري ولا مسلم، إنما فهم العلماء ذلك عليهم رحمة الله تعالى من صنيع الإمامين في الكتابين. الأمر الثاني أنه من حيث الإجمال شرط البخاري ومسلم كلاهما هو الشرط المتفق عليه في الحديث الصحيح من حيث الإجمال، لأنهما خرج أحاديث صحيحة وصنف كتابين صحيحين، كل منهما قال هذا الكتاب صحيح، كل منهما قال هذا الكتاب الأحاديث التي اشتملت عليه أحاديث صحيحة، فمن حيث الإجمال إنما اشترط البخاري ومسلم في الأحاديث التي يدخلناها في كتابيهما الصحيح أن يتحقق فيه الشرط الذي اتفق عليه العلماء أن يتوفر في الحديث الصحيح من حيث الايه الاجمال، بمعنى ان يكون الحديث اسناده متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ او علة. ولهذا وجدنا الامام ابن الصلاح في كتاب صيانة صحيح مسلم ذكر تعريف الحديث الصحيح، ذكر تعريف الحديث الصحيح كمثل ما ذكره في اوائل مقدمته المعروفة بانه المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، ثم قال وهذا هو شرط مسلم في كتابه وهو الصحيح في نفس الأمر، يعني أنه الحديث الصحيح الذي لا يكون صحيحا إلا إذا تحقق فيه تلك الشرائط. طيب لماذا إذن خص العلماء الصحيحين ببيان شرط البخاري ومسلم في كتابيهما؟ كان بإمكانهم أن يقولوا
شرط البخاري ومسلم هو شرط الصحيح المتفق عليه بين أهل العلم. كان بإمكانهم أن يقولوا شرط البخاري ومسلم هو شرط الصحيح المتفق عليه بين أهل إيه؟ العلم. لا، حينما نقول إن الحديث الصحيح هو المسند المتصل بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، هذا حكم إجمالي يقتضي أن الحديث الذي تحققت فيه تلك الشرائط حديث صحيح مقبول محتج به. لكن لكي نقول هو على شرط البخاري أو هو على شرط مسلم، فهذه العبارة لا يطلقها العلماء إلا في معرض الاستدراك على الصحيحين. لا يطلق العلماء تلك العبارة إلا في معرض الاستدراك على الصحيحين. ولهذا وجدنا إماما كالحاكم النيسابوري حينما استدرك على الصحيحين لم يخرج أي حديث صحيح، وإنما ذكر الأحاديث الصحيحة التي رأى هو باجتهاده أنها تحققت فيها شرائط الشيخين، تحقق فيها شرط البخاري وشرط مسلم. فصار قول المحدثين عليهم رحمة الله تعالى هذا حديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، هو كما لو قالوا هذا الحديث كان ينبغي على البخاري أن يخرجه في صحيح، أو كان ينبغي على مسلم أن يخرجه في صحيحه، لأن هذا الحديث وجد فيه شرط البخاري، أو ذاك الحديث وجد فيه شرط مسلم. فمن هذه الحيثية صار مصطلح هذا الحديث أو على شرط مسلم أو على شرط الصحيحين لا يقال إلا في معرض الاستدراك على البخاري ومسلم. ولذا نرى كثيرا من أهل العلم قد يحكم على الحديث بالصحة مع تسليمه بأنه ليس على شرط البخاري ولا مسلم، كأن شرط البخاري ومسلم عليهما رحمة الله مرتبة عليا أعلى من مطلق الصحيح، أعلى من مطلق الصحيح، وهذا معروف. ولهذا قدم العلماء ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وما أخرجه البخاري ومسلم منفردين قدموا ذلك كله على ما كان صحيحا عند غيرهما ممن اشترط الصحة، وعليه بنوا أن ما تحقق فيه شرط البخاري ومسلم مقدم على ما كان صحيحا ولم يتحقق فيه شرط البخاري ومسلم، سواء البخاري ومسلم معا أو البخاري وحده أو مسلم وحده. طيب، العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما نظروا في الأسانيد أو في الروايات وقالوا هي على شرط البخاري أو مسلم، على أي شيء بنوا هذا الحكم؟ معروف أنهم بنوه على معرفتهم السابقة بشرط البخاري وشرط مسلم. طيب، نحن قلنا إن شرط البخاري ومسلم هو من حيث الإجمال هو شرط الحديث الإيه؟ الصحيح. لكن العلماء حينما يحكمون على أن الحديث على شرط البخاري ومسلم يقولون لابد أن يتحقق في رواة هذا الحديث شرط زائد عن مطلق رواة الايه الاحاديث الصحيحة، فهم يشترطون في الحديث لكي يكون على شرط البخاري ومسلم الشرط العام، وهو ان يكون الحديث قد تحقق فيه شرط الصحيح. لكن يقولون مع ذلك لكي نقول هو على شرط البخاري لابد ان يكون رواة هذا الاسناد عند البخاري، او على شرط مسلم ان يكون رواة هذا الاسناد عند مسلم، او على شرط البخاري ومسلم معا ان يكون رواة هذا الاسناد ممن خرج لهم البخاري ومسلم. يعني لا يكون مجرد راوي ثقة حتى وان لم يكن في الصحيحين، لان البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى ما ادخل في الصحيحين اي راوي ثقة، انما انتقى الرواة وانتقي جملة من الرواة، جعل البخاري ومسلم هؤلاء الرواة العمدة والأساس الذي يحكم هذان الكتابان، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى بتفصيل. لكن قبل أن نخوض فيه لابد أن نعرف أن هذا الجزء وحده لم يتفق عليه العلماء، مسألة أن يكون الرواة الذين اشتمل عليهم هذا الإسناد ممن خرج لهم البخاري ومسلم لم يقع موقع الاتفاق عليه بين أهل العلم، بل من العلماء من لم يشترط هذا أصل واكتفى بأن يكون الحديث صحيحا متحققا فيه شرط الصحة حتى وإن لم يكن رواته عند البخاري أو عند مسلم. من ذلك الإمام أو من هؤلاء الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. الإمام الدارقطني رحمة الله عليه ألف كتاب الإلزامات، موضوع هذا الكتاب أنه جاء بأحاديث هي عنده صحيحة ألزم البخاري ومسلما أن يخرج هذه الأحاديث في صحيحيهما، ألزم البخاري ومسلما أن يخرج هذه الأحاديث في صحيحيهما، ورأى باجتهاده ونظره أن هذا مما فات الصحيحين، وكان ينبغي على صاحبي الصحيحين أن يخرج هذه الأحاديث. وهو ذكر أن هذه الأحاديث رواتها ثقات مثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين. خلي بالك، حط خط تحت كلمة مثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون رواة هذه الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما إخراجها، لا يشترط أن يكون رواة هذه الأحاديث قد خرج لهم بالفعل في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وإنما اكتفى أن يكونوا ثقات كمثل رواة ثقات أخرج لهم البخاري ومسلم. لكن كلام الدارقطني واضح في مواضع من كتاب الإلزامات له أنه يشترط بقية شرائط الصحة، طبعا من اتصال الإسناد ومن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ثم جاء بعده الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك، وألف الكتاب الكبير المستدرك على الصحيحين، وذكر في مقدمة الكتاب ما يدل على موثقته للدارقطني على أن رواة الحديث لا يلزم أن يكونوا موجودين في الصحيحين حتى يحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري أو مسلم. فذكر في المقدمة أنه يخرج في هذا الكتاب أحاديث لرواة خرج لمثلهم البخاري ومسلم، واستعمل أيضا لفظ المثلية، ولم يشترط في الكتاب أن يكون هؤلاء الرواة هم أنفسهم موجودين في الصحيحين. لكنه زاد على الدارقطني بأنه لا يتجنب الأحاديث المعلولة، بل يخرج الأحاديث في هذا الكتاب ويستدرك ذلك على الصحيحين، ما دام أن الرواة كمثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم حتى وإن اشتمل الحديث على علة. حتى إنه قال في ثنايا الكلام، قال: ولا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، وهذا واضح في كتابه، ولذا تجد في كتاب المستدرك أحاديث معلولة كثيرة، بل أحاديث البخاري أو مسلم تعمد عدم إخراجها لكونها معلولة، فليس فقط هي أحاديث فاتت الصحيحين، بل أحاديث تعمد البخاري أو مسلم عليهما رحمة الله تعالى تركها وعدم إدخالها في الصحيح لكونها معلولة حتى وإن كان رواتها قد خرج لهم في الصحيحين. من ذلك مثلا من الأحاديث التي استدركها الحاكم على الصحيحين وزعم انها على شرط البخاري ومسلم. حديث ابي هريره مرفوعا: لا ادري الحدود كفاره لاهلها ام لا. هذا الحديث البخاري نفسه اعله بالارسال في التاريخ الكبير. البخاري نفسه اعله في التاريخ الكبير بالارسال، وصوب ان الصواب فيه الارسال وليس الوصف بذكر ابي هريرة في اسناده. ثم انه عارضه بما هو اصح منه، اذا هو من حيث المتن ايضا عند البخاري يعتبر منكرا، لان الحديث فيه ان الحدود لا يدري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهي كفارة ام لا، بينما خرج البخاري نفسه في صحيحه حديث عبادة بن الصامت في ان الحدود كفارة، وبوب في الصحيح باب الحدود كفارة. فكأن البخاري تعمد قاصدا ألا يخرج هذا الحديث في كتابه لكونه معلول من حيث الإسناد بالإرسال ومن حيث المد بمخالفة ما هو أصح منه. فيأتي الحاكم النيسابوري فيستدرك مثل هذا على البخاري، والبخاري نفسه أنكره وتعمد عدم إخراجه في الصحيح، فكيف يلزمه بما سبقه هو إلى إعلاله وإنكاره. وأيضا من الأحاديث التي استبركها الحاكم على الصحيحين وتبين من خلال أقوال أهل العلم أن إمام مسلما ممن أعل هذا الحديث أيضا. فأنا ذكرت مثالا للبخاري مما استدركه الحاكم، والبخاري كان قد أعله أو أنكره. أسوق لكم مثالا آخر مما استدركه الحاكم والإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ممن أعله أو أنكره، وذلك حديث أيمن ابن نابل وهو من الثقات ولكنه يخطئ، عن أبي الزبير عن جابر في التشهد أنه وصف التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله وبالله، ثم ذكر صيغة التشهد. فالعلماء قاطبة أنكروا هذا الحديث على أيمن بن نابل لأنه أخطأ في إسناده ومتنه. أما في إسناده فروى عن أبي الزبير عن جابر، وليس هذا من حديث أبي الزبير ولا من حديث جابر، إنما هو من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، ويروى عن أبي الزبير عن ابن عباس. ثم حديث ابن عباس ليس فيه البسملة في أول التشهد كما جاء في ذلك الحديث، ولهذا أنكر الأئمة قاطبة هذا الحديث على أيمن ابن نابل كالإمام مسلم والإمام الدارقطني والإمام النسائي وغيرهم. حتى قال الدارقطني لما سئل عن أيمن ابن نابل قال: لو لم يكن إلا حديث التشهد، يعني يكفيه آفة إنه روى هذا الحديث وأخطأ فيه. والعلماء الذين تكلموا فيه إنما تكلموا فيه من أجل هذا الحديث، يعني طعنوا في حفظه وتكلموا في ضبطه لروايته لهذا الحديث المنكر. والإمام مسلم من هؤلاء العلماء الذين أنكروا هذا الحديث إنكارا شديدا كما في كتاب التمييز لهم. فهذا حديث استدركه الحاكم على الصحيحين، بينما الإمام البخاري قد أعله وأنكره. وذاك حديث استدركه الحاكم على الصحيحين، بينما الإمام مسلم أيضا ممن أعله وأنكره. فالشاهد من الكلام أن الحاكم النيسابوري لم يراعي في كتابه أن يكون الحديث الذي يستدركه على الصحيحين سالما من الشذوذ والعلة، بل خرج الأحاديث التي وقف عليها وكان رواتها في اجتهاده ونظره طبعا مثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم، لكنه مع ذلك لم يتجنب الأحاديث المعلولة، فامتلأ كتابه المستدرك بالأحاديث المعلولة التي أخطأ فيها الثقات. هذا جانب. جانب آخر أنه لم يوفي حتى بما اشترطه على نفسه، لأنه اشترط أن يكون رواة الحديث كمثل رواة أخرج لهم البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى، والواقع أنه لم يوفي بهذا الشرط أيضا، فقد خرج في كتابه المستدرك لرواة ضعفاء بل لرواة متروكين وهلكة بل وكذابين، بل أشد من ذلك أنه ألف كتابا في ضعفاء المحدثين. الحاكم له كتاب في ضعفاء المحدثين، ذكر في هذا الكتاب جملة من الرواة الضعفاء، ومنهم من بين فيه أنه ضعيف جدا كعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. ثم ذكر في هذا الكتاب أن هؤلاء الرواة لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم ولا الاعتماد على ما يروونه، وشدد في هذا القول في كلام معروف له ينقله العلماء عنهم. ثم تعجب بعد ذلك أنه خرج لهؤلاء الضعفاء أو لبعضهم في كتاب المستدرك أحاديث أنكرت عليه، منهم عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم المتفرد بحديث التوسل اللي هو فيه لولاك ما خلقت الأفلاك. فهذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والحاكم نفسه ممن بين في كتاب الضعفاء أنه ضعيف جدا ولا يحل الاحتجاج بحديثه، ثم تراه يستدرك أحاديثه على البخاري ومسلم. وهذا شدد النكير عليه فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على إقنائه، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي، والحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح. نعم نعم. والذهبي جزاك الله خيرا. لكن لنا وقفة مع اشتراط الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى أن يكون رواة الإسناد كمثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم، حتى يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم. فإن هذا الجزء أو هذا الشرط تنازع العلماء في اشتراط الحاكم له، تنازع العلماء في اشتراط الحاكم النيسابوري له، وهو هل الحاكم النيسابوري يكتفي في كتاب المستدرك في الحديث الذي يستدركه على الصحيحين أن يكون رواته كمثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم، أم يشترط أن يكون هؤلاء الرواة ممن خرج لهم البخاري ومسلم فعلا؟ لا شك أن الكلام الذي في صدر الكتاب في مقدمة الكتاب واضح الدلالة على أنه لا يشترط أن يكون هؤلاء الرواة ممن خرج لهم البخاري ومسلم فعلا، بل يكتفي بأن يكونوا كمثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم. لكن في غضون الكلام وأثنائه، في غضون الكتاب وأثنائه، وفي أحكامه التي يعلق بها على الأحاديث، قد نستخرج من بعض كلامه ما يتنافى مع ما دل عليه كلامه الذي في المقدمة، لأنه كثيرا ما يقول في بعض الأحاديث لولا أن فيه فلان لحكمت له بأنه على شرط البخاري فإنه لم يخرج له إلا مسلم مثلا، أو لولا أن فيه فلان لكان على شرط البخاري ومسلم وإلا فلم يخرج البخاري أو مسلم لهذا الراوي. يستعمل هذه العبارات كثيرا في كتابه المستدرك في أثناء تعليقاته وأحكامه على الأحاديث. ولهذا لما وجد في كلام ابن دقيق العيد وكلام الذهبي عليهما رحمة الله توهيم للحاكم في الحكم على بعض الأحاديث بأنها على شرط البخاري أو مسلم، كأن يكون مثلا الحاكم استدرك الحديث على الصحيحين فقال هذا على شرط البخاري أو مسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. يأتي الذهبي في تلخيصه للمستدرك ويرد على الحاكم بأن فلانا لم يخرج له البخاري فكيف يكون على شرطه، أو أن فلانا لم يخرج له مسلم فكيف يكون على شرطه، أو أن فلانا لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم فكيف يكون على شرطهما. وجد ذلك في كلام الذهبي وفي كلام ابن دقيق العيد. فجاء الحافظ العراقي رحمة الله عليه في التقييد والإيضاح فرد عليهما، منهما دولا ابن دقيق العيد والذهبي، فقال إنهم لم إنهما لم يفهما مراد الحاكم، لم يفهما مراد الحاكم. طب انتوا فاهمين مرادي؟ فاهمين حاجة عني يعني؟ احنا النهارده نتكلم عن مين؟ عن الهكسوس، ها؟ في الجغرافيا يعني، مش في التاريخ. لما نتكلم عن الهكسوس يبقى جغرافيا ولا تاريخ؟ تاريخ. ولا كيمياء؟ نعم. طيب اصل مره واحد يعني حاجه كده جمله اعتراضيه، مره واحد من المبرزين يعني المشهورين يعني فبلغه ان في ناس بيتعارضوا في بعض الشخصيات اللي هو بيحبهم يعني ممن يعني مات قديما، فقعد يرد على الناس ديت رد شديد جدا، ففي الاخر قال انا ادعو هؤلاء ان هم يدرسوا التاريخ والجغرافيا. فيعني ايه دخل الجغرافيا بانهم طعنوا في فلان؟ هم طعنوا في بلده ولا في الكره الارضيه ولا ايه؟ مش فالامام العراقي عليه رحمه الله تعالى رد على الذهبي وايضا على ابن دقيق العيد، وزعم انهما لم يفهما مراد الحاكم، لان الحاكم انما قال في كتابه في مقدمه الكتاب اخرج لرجال مثل رواة خرج لهم البخاري ومسلم، فقال العراقي انه قال مثل ولم يقل انهم من رواة البخاري ومسلم فعلا، حتى يستدرك عليه بان فلانا لم يخرج له البخاري او ان فلانا لم يخرج له مسلم. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على ابن الصلاح فدافع عن الذهبي ودافع عن ابن دقيق العيد، وتعقب شيخه العراقي بأن هذا وإن كان يدل عليه كلامه الذي في صدر الكتاب أي في المقدمة، فإن صنيعه في أثناء الكتاب يدل على اشتراطه ذلك، يدل على اشتراطه إيه؟ ذلك اشتراطه أن يكون هؤلاء الرواه. إذا نستخلص من هذا أن العلماء حينما يحكمون على الحديث بأنه على شرط البخاري أو مسلم مختلفون في الراوي، هل لابد وأن يكون ممن خرج له البخاري أو مسلم أم لا؟ ممن خرج له البخاري أو مسلم أم لا يشترط ذلك، بل يكتفى بأن يكون ثقة كمثل الثقات الذين خرج لهم البخاري ومسلم؟ وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم. الشرط الثاني، هل يكتفى بظاهر الإسناد ولا يتجنب الأحاديث المعلولة أم لابد من تجنب الأحاديث المعلولة؟ هذا هو الإيه؟ موضع الخلاف بين أهل العلم. لا شك أن الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري ومسلم لابد أن يراعى فيه ما راعاه البخاري ومسلم أنفسهما، بمعنى أنا بستدرك هذا الحديث على الصحيحين، أنا بقول للبخاري كان ينبغي عليك أن تخرج هذا الحديث في الكتاب، وأقول لمسلم كان ينبغي عليك أن تخرج هذا الحديث أيضا في الكتاب، وهذا الاستدراك وهذا الإلزام لا يصح أبدا إلا إذا كان هذا الحديث لو وقف عليه البخاري أو مسلم لرأى أنه حقيق بأن يدخل في الصحيح. واضح الكلام؟ لا يصح هذا الاستدراك ولا يصح هذا الإلزام إلا إذا كان هذا الحديث الذي بين أيدينا لو نظر إليه البخاري ونظر إليه مسلم لوجد البخاري ومسلم كلاهما أن هذا الحديث جدير وحقيق ويستحق أن يكون من أحاديث الصحيحين، فحينئذ يتم الاستدراك ويصح الإلزام على الصحيحين، وحينئذ نقول إن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك تعالى ما تجنب إخراج هذا الحديث لسبب راجع إلى الصحة، إنما تجنباه لسبب آخر راجع إلى فنية التأليف، كأن يكون أراد الاختصار حديث صحيح أو الباب فيه 10 أحاديث صحيحة خرج حديثين ثلاثة وتجنب إخراج الباقي حتى لا يطيل الكتاب. فحينئذ لا نستطيع أن نقول إن البخاري تجنب إخراج هذا الحديث، وإنما نقول البخاري لو أراد أن يتوسع في الصحيح لأدخله، ولكنه ما أدخل هذا الحديث إلا الخوف من أن يطول الكتاب. لكن إذا كان هناك سبب آخر راجع إلى الصحة، سبب آخر راجع إلى الصحة، وأن البخاري إنما لم يخرج الحديث لسبب من الأسباب القادحة في الحديث، سواء كان ذلك راجعا إلى حال الراوي أو حال الرواية، فحينئذ لا يصح أن يستدرك ذلك على البخاري ومثله على مسلم. وعليه فنحن حينما ننظر في رواة الصحيحين نجد أن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى إنما يعتمدان في كتابيهما على عدد من الرواة. هؤلاء الرواة يعتبرون هم أصول الأحاديث الصحيحة، كالزهري، كقتادة، كالحسن البصري، كهشام بن عروة، كنافع، كمالك، أمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. وهؤلاء الرواة أو الحفاظ إنما يخرج لهم البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى بدون شرط أو قيد، بدون شرط أو قيد، يعني أنه إذا صح لديهما أن مالكا حدث بالحديث فالحديث على شرط البخاري وفي الغالب تجده عند البخاري، أو شرط مسلم وفي الغالب تجده عند مسلم. لكن هناك طبقة أخرى من الرواة البخاري ومسلم لا يخرجان لهم على سبيل الإطلاق، إنما يخرجان لهم انتقاء واختيارا، انتقاء واختيارا. فإذا نظر البخاري في أحاديث هذا الراوي انتقى منها عدة أحاديث لها أصول من غير رواية هذا الراوي، فحينئذ يسوغ لنفسه أن يخرج لهؤلاء الرواة في الصحيح. وكذلك الشأن في الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. فإذا أردنا أن نحكم على حديث ما بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لابد أن نتفقه في طريقة إخراج البخاري ومسلم للحديث في الصحيحين. فإذا كان الحديث من رواية هؤلاء الحفاظ الكبار الذين يخرج لهم البخاري أو مسلم بدون شرط أو قيد، فحينئذ لا نتقيد لأنهما لم يتقيدا. أما إذا كان راوي الحديث من الرواة الذين انتقى لهم البخاري أو مسلم بعض الأحاديث ولم يخرج كل ما رواه هؤلاء الرواة، فحينئذ لابد أن نتعامل مع هؤلاء الرواة كمثل تعامل البخاري ومسلم، حتى نستطيع أن نقول إن هذه الأحاديث يلزم البخاري أو مسلما أن يخرجها. أما من حيث السلامة من العلة فلا خلاف بين أهل العلم أن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى لا يخرجان في الصحيح إلا ما ترجح لديهما أنه سالم من العلل القادحة، إلا ما ترجح لديهما أنه سالم من العلل القادحة. وعليه فلا بد لكي تستدرك الحديث على الصحيحين أو تحكم عليه بأنه على شرط البخاري أو مسلم، لا بد أن يكون في نظرك سالم أيضا من العلل القادحة، هذا في أقل تقدير. وإلا ما دمت تلزم البخاري ومسلما فلا بد أن يكون على مذهب البخاري أو على مذهب مسلم سالما من العلل القادحة. بمعنى لو أن هناك علة من العلل اختلف العلماء هل هذه العلة مما تكون قادحة أم لا، اختلف العلماء هل هذا النوع من الإعلال مما يعد قدحا في الحديث أم لا، واضح الكلام؟ فمنهم من يراه قدحا في الحديث ومنهم من يراه غير قادح في الحديث، اختلفت أنظار العلماء في هذا أم لا؟ أنت ترى باجتهادك أنه ليس قادحا في الحديث فأنت تصحح الحديث. نقول تاني، نعيد، طيب ركز معايا شوية. هناك نوع من أنواع العلل التي اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هل هذا النوع من الإعلال قادح في الرواية أم لا؟ وهل كل العلل اتفق العلماء على أنها قادحة أو أنها غير قادحة؟ هناك من العلل ما اختلف فيها العلماء، منهم من يراها قادحة ومنهم من لا يراها قادحة. واضح هذا الكلام؟ كمثل ما يأتي من اختلاف الرواة في الرفع والوقف، أو اختلافهم في الرفع والإرسال، في الوصل والإرسال. فمن العلماء من يقول إن المرسل حينئذ يكون علة للموصول، ويقول إن الوقف حينئذ يكون علة للمرفوع، ومنهم من يقول الرفع زيادة فلا يعل بالوقف، والوصل زيادة فلا يعل بالإرسال. اختلفت أنظار العلماء أم لا؟ اختلفت أنظار العلماء، ولا شك أنه إذا اختلفت أنظار العلماء فلا بد أن هناك صواب وأن هناك خطأ، هناك راجح وهناك مرجوح. أنت باجتهادك رأيت أن هذه العلل وأمثالها مما لا يقدح في الحديث، وذهبت هذا المذهب، وعليه لو أنه وقع بين يديك حديث اختلف فيه نحو هذا الاختلاف، فستذهب بمقتضى مذهبك إلى أن هذا الحديث إيه؟ صحيح، لأن العلة التي وردت عليه علة غير قادحة فلا تأثير لها في صحة الحديث. لكن هل لك أن تقول إنه على شرط البخاري أو مسلم؟ تعالى أنت النهاردة بتقول على شرط البخاري ومسلم، يبقى يلزمك أن تنظر في شرط البخاري ومسلم في هذه المسألة، وأن تحقق مذهب البخاري ومسلم في مثل هذا الاختلاف، هل هو مما يعد عند البخاري ومسلم قادحا أم لا. فلو فرض، طبعا لا أنسب إلى العلماء شيئا، ولكن أنا ببين أصل المسألة وكيف تؤصلها. فلو فرض أن البخاري مذهبه في مثل هذا الخلاف أن العلة تكون قادحة، فلا يجوز لك أن تستدرك هذا الحديث على البخاري، لأن البخاري لو وقف على هذا الحديث لما خرجه في الصحيح، لأنه في اجتهاده يرى أن هذه العلة قادحة تمنع من أن يكون الحديث في كتابه الصحيح. وكذلك الشأن في مسلم، لو أن إمام مسلم عليه رحمة الله تعالى يرى أن هذه العلة قادحة، وأن هذا الخلاف أو نحوه مما يعد قدحا في الحديث، فلو أنه وقف على هذا الحديث لما أدخل هذا الحديث في كتابه الصحيح. ليه؟ لأنه يرى أن مثل هذا الاختلاف مما يكون مانعا من أن يكون الحديث صحيحا، وعليه يكون مانعا من أن يدخل هذا الحديث في كتابه الصحيح، فكيف تلزمه أنت بما هو على مذهبه ليس صحيحا؟ الشاهد من الكلام، حينما أقول هذا على شرط البخاري، لابد أن يتحقق فيه الشرط الذي عرف عن البخاري بالفعل، والذي تبناه العلماء وعرفوه من شأن الإمام البخاري وشأن مسلم وشأن النظر في الكتابين الصحيحين. مثلا البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى له مذهب معروف في مسألة عنعنة المعاصر، في مسألة عنعنة المعاصر، ومسلم له قول مخالف للإمام البخاري كما هو معروف متداول في هذه المسألة. فالمسألة ذات شقين، فيها قولان لأهل العلم، منهم من يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهب الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومنهم من لا يكتفي بهذا بل يشترط العلم بلقاء الراوي بشيخ ولو مرة في العمر. فأنا إذا كان بين يدي حديث من الأحاديث، وهذا الحديث هو يحكم باتصاله بناء على قاعدة مسلم لا على قاعدة البخاري، فهل يجوز لك أن تقول هذا على شرط البخاري؟ لا يجوز لك أن تقول هذا على شرط البخاري، لأن شرط البخاري في العلم باللقاء معروف، وهو إيه؟ ثبوت اللقاء بالفعل، بينما شرط المسلم يكتفي فيه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء حتى وإن لم يجد أو يقف على رواية تدل على ذلك صراحة. فإذا ليس الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري أو شرط مسلم راجعا إلى اجتهاد المجتهد، بل راجع إلى تحقق شرط البخاري بالفعل في الحديث، أو شرط مسلم بالفعل في الحديث. ولهذا اشترط العلماء اشتراط الاجتماع. ايه هو الاجتماع؟ اللي هو المشار إليه في البيت بالجمع والإفراد. يعني أن يكون هذا الراوي الذي يروي عن هذا الشيء في هذا الحديث الذي نريد أن نحكم عليه بأنه على شرط البخاري ومسلم، يكون بالفعل هذا الراوي روى عن هذا الشيخ في الصحيحين أو في أحدهما. فإن كان هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بالفعل في البخاري فهو على شرط البخاري، أو في مسلم فهو على شرط مسلم، أو فيهما معا فهو على شرط البخاري ومسلم معا. واضح هذا الكلام؟ طيب، نحن نعلم أن الإمام البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى حيث يخرجان أحاديث في الصحيح، فإن الأحاديث عندهم في الصحيح إنما يخرجانها بدرجات ومراتب. فهناك أحاديث خرجها في الأصول، وهناك أحاديث خرجها في الشواهد والمتابعات، وهناك أحاديث خرجها مقرونا لم يقصد إخراجها وإنما جاءت اتفاقا عرضا غير مقصودة. واضح هذا الكلام؟ فحينما نقول أن يكون هذا الراوي في البخاري أو أن يكون هذا الراوي في مسلم، رواية مخرجة في الصحيحين على صفة معينة، وحد الله، زدني لله توحيدا، فاهمين القضية ديت؟ فاهمين القصة ديت؟ ها؟ دوت بقى ايه؟ يعني موضوع كبير قوي يا استاذنا الفاضل. دخل انا عارف، يعني انا عارف ان في اخوه يعني قاعدين مش عارفين يعني ايه حاكم اصلا، بيقول لك مين الحاكم ده، انت بتتكلم عن حاكم ومين الشيخ مستدرك ده ولا ايه؟ في شيخ اسمه مستدرك يعني في كده يعني؟ لا ده ما بيتاكلش، ده بيتاكلش بيتقري. نحن نعلم طبعا الخوض والغوص في الصحيحين دوت بحر لا ساحل له، كل ما تخش يعني ترى انك يعني لم تبتل بعد. صحيح يعني الصحيحان سبحان الله يعني مدرسة. البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى ليس كل الاحاديث التي خرجاها في الصحيحين هي بمرتبة واحدة، بل هي مراتب ودرجات. هناك احاديث خرجها البخاري ومسلم في الاصول، أصول الأبواب، يعني كل باب حينما يخرج الإمام أحاديث هذا الباب ليكون مثلا خرج حديث، هناك حديثان ثلاثة هي عمدة هذا الباب عند الإمام، وهناك أحاديث أخرى خرجها في نفس الباب لم يجعلها عمدة ولم يعتمد عليها وإنما ذكرها استئناسا واستشهادا. فلو فرضنا أن هناك راوي خرج له البخاري أو مسلم أحاديث، تلك الأحاديث لم يخرجها في الأصول إنما خرجها في الشواهد والمتابعات والاستئناسات والتعليق إلى غير ذلك، فهل أي راوي ذكر اسمه في الكتاب إذا روى حديثا في خارج الصحيح يكون على شرط البخاري أو شرط مسلم؟ لا، ليس أي راوي، إنما ذلك للرواة الذين احتج بهم البخاري ومسلم فقط. ها؟ ما نقول أصول يعني احتج، إذا احتج يبقى أصول، فاهم يعني إيه كلمة احتجاج؟ يعني أصول، أصول الأبواب، هذه معنى احتجاج، فكلمة احتجاج يعني أصول، وأصول يعني احتجاج، فاهم يا شيخ؟ لكن هناك طبعا استشهاد، يعني حديث صحيح خرجه البخاري ثم بعد ذلك خرج رواية أو حديث آخر بمعنى الحديث الأول، ما قصد أن يحتج بالحديث الآخر وإنما قصد به أن يقوي الحديث الايه الأول، أن يقوي الحديث الايه الأول. فالحديث الذي ذكره شاهدا إذا رواه أو كان من رواية راوي معين فهذا الراوي ليس من شرط البخاري، لا تقول إنه على شرط الايه البخاري، إنما شرط البخاري في الرواة الذين خرج لهم في الأصول، خرج لهم احتجاجا. معايا يا شيخ؟ الإمام الحاكم النيسابوري طبعا لا يراعي هذا، طبعا هو أصلا بيخرج للرواة ضعفاء، لكن أحيانا يستدرك على البخاري أو مسلم رواة، البخاري ومسلم إنما خرجوا لهؤلاء الرواة في الشواهد والمتابعات وليس في الإيه؟ في الاحتجاج والأصول. والأعجب من هذا أن الحاكم النيسابوري له كتاب ألفه في تمييز الرواة الذين احتج بهم البخاري ومسلم والذين استشهد بهم البخاري ومسلم، وهو مطبوع، وهو المدخل إلى كتاب الصحيح، ذكر كل راوي وهل البخاري احتج به أم استشهد به، وهل مسلم احتج به أم استشهد به. إذن لابد أن يكون هذا الراوي لكي يكون على شرط البخاري قد خرج له البخاري إيه؟ احتجاجا، أو على شرط مسلم أن يكون خرج له مسلم احتجاجا، أو على شرط البخاري ومسلم أن يكون له خرج له البخاري ومسلم احتجاجا. طيب، ونتذكر ما قلناه سابقا من أن تكون الترجمة في الصحيحين، يعني لو أن الراوي يروي عن شيخ معين في هذا الإسناد الذي بين أيدينا، فلا بد أن تكون رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ في الصحيح بهذه الصفة عن هذا الشيخ في الاحتجاج وليس في الإيه؟ استشهاد. قد يخرج البخاري لبعض الرواة أحاديث في الاحتجاج، خرج لنفس الراوي أحاديث أخرى عن شيخ آخر في الاستشهاد. ماشي الكلام؟ فإذا وجدنا حديثا من تلك الأحاديث التي يرويها هذا الراوي عن هذا الشيخ الذي ساق له البخاري في الصحيح عن هذا الشيخ استشهادا، فلا يكون الحديث على شرط الايه؟ البخاري، لأن البخاري وإن خرج له عن هذا الشيخ إلا أنه خرج له عن هذا الشيخ في الايه؟ في الشواهد لا في الأصول. ماشي الكلام؟ طيب، هناك أحاديث تأتي مقرونة في الصحيحين، يعني يأتي مثلا إيه الإمام مسلم مثلا يقول حدثني فلان عن فلان وفلان 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 عن فلان، المقرون مرتبة أدنى من الاستشهاد، لأن الراوي الذي يخرج له الإمام مسلم مثلا استشهادا، الإمام مسلم قصد قصدا إلى أن يأتي بهذه الرواية في هذا الباب ليستشهد بها ويقوي بها الرواية إيه التي خرجها في الأصول. صح الكلام؟ فالإمام مسلم اختار هذه الرواية وجعلها في مرتبة تصلح لأن يستشهد إيه بها، فهذا حكم الإمام مسلم يدل على أن الإمام مسلم رأى أن هذا الراوي يصلح في الشواهد ويصلح في المتابعات ويصلح في الاعتبار. لكن حينما يأتي حديث للإمام مسلم عن فلان وفلان وفلان، واضح هذا الكلام؟ فالإمام مسلم يخرج الحديث كما سمعه سواء في الأصول أو في الشواهد، ولكن الإمام مسلما ما خرج هذا الحديث في كتابه من أجل هؤلاء الرواة جميعا، وإنما من أجل راو واحد من هؤلاء الرواة الذي قرن بعضهم ببعض. فاهمين الكلام ده؟ ها؟ ده موضوع غويط قوي، اوعى تغرق. يعني مثلا الإمام ابن خزيمة في الصحيح جاء بحديث يهويه بعض الثقات وقرن به عبد الله بن لهيعة، فالثقة نسيت اسمه يعني، فقال عن فلان وابن لهيعة عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديثا، ثم قال ايه؟ وإنما خرجت هذا الحديث من أجل فلان، يعني الثقة، ولم أخرجه من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف الحفظ. طب ليه ذكر ابن لهيعة في الحديث وأدخله في الكتاب الصحيح؟ لأن الرواية سمعها هو كده، سمعها عن فلان وفلان وفلان، فما شاء فما أراد أن يختصر الحديث أو أن يحذف بعض الرواة، لأن هذا يدخل في الرواية بالمعنى والخلاف فيها معروف، فأراد الإمام أن يروي في الصحيح الرواية كما سمعها، وبين أنه ما احتج بابن لهيعة إنما احتج بمن قرن معه من الثقات. وهكذا يقع في الصحيحين، يكون الحديث من رواية عدد من الرواة مقرون بعضهم ببعض عن فلان وفلان وفلان، والإمام البخاري أو مسلم، إنما خرج هذا الحديث في الصحيح من أجل أحد هؤلاء الرواة الذين قرن بعضهم إيه ببعض، وليس من أجلهم جميعا. فالإمام إنما احتج بمن أو استشهد بمن؟ بالثقة الذي الذي هو أحد هؤلاء المقرونين، وليس بكل من إيه من قرن معه. وقد يكون من قرن معه ضعيفا، بل قد يكون كذابا متروكا شديد الضعف، ومع ذلك يخرج له البخاري أو مسلم في الصحيح، ولم يقصد إخراج حديث، وإنما اضطر الإمام إلى أن يسوق الحديث كما سمعه بما يتضمن من رواة، وإنما العمدة عنده على رواية الثقات لا على رواية الضعفاء الذين قرنوا معه. وقع مثل ذلك في صحيح البخاري، وأشد ما وقع حديث قرن فيه بعض الثقات بالحسن بن عمار المتروك والذي كذبه شعبة. وهذا الحديث وقع فيه تخاليط لكثير من أهل العلم وبعض معاصرين أيضا، وأنا طبعا إيه مش حافظ الحديث، لكن هجيبه لكم، أنا يعني كتبه هنا في الكتاب، ونقرأ السياق لنعرف ما مقصود البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من إخراج مثل هذه الرواية. قال الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب ابن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة، عروة البريق يعني، خلي بالك ده اسناد ايه فيه مبهمون، وصحيح البخاري فيه مبهمين، ده شيء عجيب والله. واحد يقول لك ازاي صحيح البخاري فيه مبهمون، يقول لك سمعت الحي، الحي يعني اهل الحي، يتحدثون عن عروة البارق. بعض المعاصرين قال واذا وجد في الاسناد مجاهيل، كأن يقول الراوي حدثني عدد من الرواة أو حدثني مشايخ أو حدثني جماعة ولم يسمهم، فهذا حديث صحيح وقد وجد مثله في صحيح البخاري، راح نستشهد بهذا الموضع، والبخاري لم يقصد إخراج هذا أصلا. حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة يعني البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. ماشي يا عم. البخاري خرج هذا الحديث، هل أراد هذا الحديث؟ هنشوف.
نعم نعم،
لغة المحدث صفحة 200، بس هو طبعا في البخاري مش لغة. نعم ماشي يا عم. يبقى الاسناد دوت مش ممكن يكون، لو هو كده لوحده مش ممكن يكون في البخاري، ازاي البخاري يروي في الصحيح عن قوم ايه مبهمين غير معروفين. طيب، قال سفيان يعني ابن عيينة: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، يعني عن شبيب، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. يعني حتى معلم الايه بالانقطاع، شبيب يقول ما سمعتوش من عروة، فازاي في الرواية يقول سمعته؟ فكأن سفيان بيقول ايه، بيقول ان الحسن بن عمارة هو اللي ايه غلب في اسناد الحديث. فقال ايه، فقال ابن عيينة: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث، يعني عن شبيب، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، يعني أتيت ايه شبيب ابن غرقدة، فقال شبيب: اني لم اسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، يعني انا لما اسمعه من عروة انما سمعته ايه بواسطة، ولكن سمعته يقول، يعني انا اللي سمعته من الحي اللي هو ايه حكى عن الحسن ايه ابن عمارة، لكنني سمعته عروة نفسه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. فالحديث اللي هو يريد البخاري أن يخرجه حديث اللي هو بتاع الشاه ولا حديث نواصي الخيل؟ البخاري كان ممكن يعمل حاجة يختصر الإسناد يروي عن سفيان بن عيينة عن شبيب عن عروة ويروي حديث إيه الخير معقود بإيه بنواصي الخيل، كان بإمكانه يفعل هذا، ولكن البخاري أراد أن يروي الحديث كما سمعه من غير أن يتصرف فيه، من غير أن يتصرف إيه فيه، فيسوقه كمثل ما سمعه، ومن خلال القصة والحكاية يتبين أن البخاري ما قصر أن يخرج حديث إيه الشاه، إنما خرج حديث إيه الخير معقود بنواصي الخيل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن قبله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، قال الحافظ فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمار ولا الاستشهاد به، لا روى عنه احتجاجا ولا استشهادا، بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة. ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل، يعني والحديث الآخر هو الذي في فضل الخيل وليس الحديث الإيه الأول. يقول وقد بالغ أبو الحسن ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاه، قال وإنما أخرج حديث الخيل فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاه، وهذا ما قلناه هو لائح لا خفاء به، والله إيه الموثق. فالشاهد من الكلام الراوي إذا خرج له الإمام البخاري أو مسلم مقرونا بغيره فهذا لا يفيد لا احتجاجا ولا إيه استشهادا، لا يفيد لا احتجاجا ولا استشهادا. الاستشهاد هو أن يعمد الإمام إلى رواية يسوقها بعقب رواية من روايات الأصول، كأنه يقول أنا رأيت أن هذه الرواية صالحة للاستشهاد فأنا أسوقها بعقب تلك الرواية المحتج بها لأقوي بها الرواية التي احتججت بها، فهو اختار هذه الرواية وانتقاها ورأى أنها صالحة للاستشهاد. بينما الإقران الرواية سمعها هكذا عن فلان وفلان وفلان، فهو خرج الحديث في الكتاب معتمدا على بعض هؤلاء الرواة الذين قرن بعضهم ببعض، ولا يلزم من ذلك أن يكون الآخرون ممن يعتمد عليهم عند البخاري أو عند مسلم، سواء في الاحتجاج أو في الاستشهاد. نعم مفهوم هذا الكلام. هناك سورة أخرى من السور التي نراها في الحكم على الحديث بأنها على شرط البخاري ومسلم. نحن قلنا إن الحديث لكي يكون على شرط البخاري أو مسلم لابد أن يكون سالما من الإيه العلة والشذوذ. فلو فرضنا أن وجدنا حديثا يروى بإسناد كامل وهذا الإسناد وجد مثله في الصحيحين أو أحدهما، هل يلزم من هذا أن يكون الحديث على شرط البخاري أو مسلم لأن هذا الإسناد بهذه التركيبة وجد في البخاري أو مسلم؟ واحد يقول لك اهو على سبيل الاجتماع، مش فقط رواية الراوي عن الشيخ في الصحيحين بل الإسناد كله موجود في الصحيحين أو في أحدهما، كمثل ما يروى مثلا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه صحيفة احتج بها مسلم في مواضع من الصحيح، احتج بها مسلم في مواضع من الصحيح. فهل معنى هذا إذا وجدنا العلاء بن عبد الرحمن يروي عن أبيه عن أبي هريرة أحاديث ليست في مسلم، هل نحكم على كل تلك الأحاديث التي اشتملت عليها تلك الصحيفة بأنها على شرط مسلم؟ حد هيجاوب؟ أجاوب أنا يعني؟ ها؟ بتقول إيه؟ بالضبط كده، بارك الله فيك. فهل يلزم هذه صحيفة مشتملة على عدة أحاديث مسلم خرج في صحيحه بعض أحاديث تلك الصحيفة، هل يلزم من هذا أن كل بقية الأحاديث التي اشتملت عليها تلك الصحيفة تكون على شرط مسلم؟ لا. ليه؟ لاحتمال أن تكون فالإسناد قد يكون هو الإسناد. ومع ذلك هذا الإسناد الذي روي به عدة متون قد يكون بعض تلك المتون أعل والبعض الآخر لم يعل، فما أعل لا يكون على شرط مسلم حتى وإن أخرج مسلم بهذا الإسناد متونا إيه أخرى، لأنها إنما أخرجها لأنه رأى أنها غير معلة وغير شاذة، بل ربما تكون لها أصول من غيرها. ولهذا لما تكلم الإمام أبو يعلى الخليلي في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن في الإرشاد قال إنما أخرج له مسلم في صحيحه أحاديثه المشاهير، أي التي لها أصول من غيره وليس أحاديث غرائب، وتجنب من أحاديثه الشواذ مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فليس معنى أن الإسناد هو الإسناد، الإسناد في هذا الحديث هو مثله في صحيح مسلم، أن يكون الحديث على شرط مسلم، بل قد يكون مسلم نفسه تجنب إخراجه لأنه رآه عنده إيه من الأخطاء المعلولة التي أخطأ فيها بعض الرواة. سورة أخرى. نعم. طيب لقطة تانية يعني السورة دي يعني ناخدها من جديد. طيب لابد أن يكون سالم من العلة. قد يكون حديثان روي بإسناد واحد، متنان روي بإسناد إيه واحد، أحد المتنين شاذ والمتن الآخر سالم من الشذوذ، أحد المتنين معلول والمتن الآخر سالم من العلة، فما كان سالما من الشذوذ العلة فهو صحيح، وما كان مشتملا على شذوذ أو علة فليس بصحيح. فإذا وجدنا أحد هذا الإسناد روي به عدة متون في الصحيح فلا يلزم أن تكون كل المتون التي روي بهذا الإسناد على شرط صاحب إيه؟ الصحيح، لاحتمال أن يكون إنما تجنب إخراج هذه المتون وإن رويت بمثل الإسناد الذي خرجه لأنها عنده إيه؟ معلولة أو شاذة. في سورة أخرى لو فرضنا أن حديثا روي بإسنادين، أحد الإسنادين على شرط البخاري والإسناد الآخر على شرط مسلم، فعلا تحقق فيه هذا، أحد الإسنادين تحقق فيه شرط البخاري والإسناد الآخر تحقق فيه شرط مسلم، يبقى المجموع على شرط مين؟ على شرط الشيخين ولا إيه؟ ها؟ نعم؟ نعم يا سيدنا. اذا كان لنفس الصحابي يبقى على شرط الشيخين، ده في المتفق عليه دخلت عليك اسلاك. لما كنا بنتكلم عن المتفق عليه فقلنا لابد لكي يحكم على الحديث بانه متفق عليه لابد ان يخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث صحابي واحد. استنى يا اخي اقول الكلمه وقف زوري. ماشي، لكن احنا النهارده في موضوع ثاني خالص، ما بنتكلمش عن المتفق عليه، هنتكلم على الشرط، شرط البخاري وشرط مسلم. فعندنا حديث روي بإسنادين أحدهم على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم، يبقى اجتماع الحديثين يبقى على شرط مين؟ ما تقول يا عم مش انت كنت عايز تقول يا مولانا. لا يا سيدنا مش دي قضيتنا، احنا قلنا في اول الدرس لما قلنا على شرط البخاري يبقى لازم رجاله في البخاري، شرط مسلم يبقى لازم رجاله في مسلم، مش قضية بقى ايه هنا مسألة مراتب صحيح، انما الزام البخاري والزام مسلم، فاهم؟ هناك رواه خرج لهم البخاري ومسلم جميعا، صح الكلام ده؟ وهناك رواه خرج لهم البخاري فقط ورواة خرج لهم مسلم فقط. فإذا كان الإسناد الذي بين أيدينا مشتملا على الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم جميعا بالشرائط التي ذكرناها فهو على شرط البخاري ومسلم، تقول شرط الشيخين معايا. أما إذا كان مشتملا على رجال خرج لهم البخاري فقط فهو على شرط إيه؟ البخاري. أو خرج لهم مسلم فقط فهو على شرط إيه؟ مسلم. طيب ها؟ يبقى هنا بس إن خلص الحتة دي، المسألة ديت هنقول ايه؟ هذا الاسناد على شرط البخاري وهذا الاسناد على شرط مسلم، وليس هناك يعني بينهما اي معاهدة او اي اتفاق ان احنا ممكن نعمل فبركة من الاثنين. ماشي؟ طيب مسألة ثانية، حديث اشتمل على رواة بعضهم خرج له البخاري وبعضهم خرج له مسلم، واحدة وطنية يعني، خدت بالك؟ يعني بعضهم خرج له البخاري دون مسلم وبعضهم خرج له مسلم دون البخاري. من حيث الإجمال الرجال في الصحيحين، في التفصيل بعضهم في البخاري وبعضهم في مسلم، فإذا يكون على شرط مين؟ ليس على شرط يعني خرجوا من الملة من ال... طيب على شرط مين؟ يبقى طيب جاوب بقى يا عم، سيبنا من الظلم الظلمات ده دلوقتي. بقى الحديث ده اللي في ايدينا بقى هيكون من على شرط مين؟ ما هو يعني تحقق انت في شرط مين؟ طيب هيبقى نصه على شرط البخاري ونصه على شرط مسلم، عايز تقول كده يعني؟ لا، على شرط الاثنين. ها مين قال كده؟ انت قلت على شرط الاثنين. طيب مين رجال ورجال الصحيح؟ ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ليس على شرط البخاري. احنا ابن القاعدة احنا قلنا في الاول ايه؟ لا بد ان يكون هؤلاء الرواة على سبيل الايه؟ الجمع، هو وشيخ. اتفضل. نعم 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 لا صح. صحيح الكلام ده بالضبط كده. فدوت البخاري لا 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 شأن له بهذا الاسناد. لكن مثلا عندنا مثلا حديث سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين عن الزهري ده على شرط مين؟ ها شرط مين ده يا مولانا؟ طيب سماك عن عكرمة، عكرمة خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، سماك خرج له مسلم ولم يخرج له البخاري. فلما يجي سماك عن عكرمة نقول ده بقى ايه؟ على شرط مين؟ لا البخاري ولا مسلم، لا البخاري ولا ايه؟ مسلم. هو كده يعني خلاصة ما في الموضوع. طبعا انا كنت نظمت ابيات لخصت فيها القصة دي كلها، تاخد حضرتك. ف في ابي شطر خط شط الحاكم. طيب هقول الابيات واسمع لك. اتفضل. بتقول ايه يا اخي؟ نعم نعم. اي كل طبقتين، ما هو كل تلميذ لشيخ، كل تلميذ لشيخ، مش كل تلميذ لشيخ، صح ولا لا؟ ف والشيخ اللي فوقه هو شيخه، بقى الشيخ تلميذ من فوقه. فلابد ان يكون كل راوي من رواة هذا الاسناد روايته عن من فوقه موجودة في الصحيحين او احدهما. هو الكلام مسألة ان الدرقطني الزم البخاري ومسلما برجال مثل رجالهما الى غيره، وقضية الحاكم في الموضوع دوت. انا قلت ايه؟ والدرقطني فالزمهما بما يصحح على شرطهما بان يخرج رجالا مثل من به محتج ولم يعلى. قلنا الكلام ده انت عايز تكتب يعني. طيب اكتب والدارقطني. طبعا لازم تشدد الياء. والدارقطني فالزمهما، هذه شطر شطر الاخر، بما يصحح على شرطهما، البيت الثاني، بأن يخرج رجالا مثل الشطر الآخر من به محتج، سجى ألف التثنية، ولم يعلى، بيت آخر، وألف الحاكم مستدركه، الشطر الآخر، على الصحيحين فما أحبكه، بيت آخر، فما أحبكه، أحبكه، وشرطه كالدار قطني إلا أنه لا يجتنب المعلى. والسيوطي طبعا تقدم في المنظومة أنه قال في شأن الحاكم: وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد. واضح الكلام؟ طيب، في بقى ايه البيت متعلقة بالشرط، قلنا بقى ايه شرطهما، طيب البخاري ومسلم، شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء وقد سبق، وكلنا عارفين شرط الصحيح، فمن أراد ما على شرطهما، شرطهما شرط الصحيح المتفق، مثل لو بتحفظه كنت ريحتوني، عليه عند العلماء وقد سبق، فمن أراد ما على شرطهما يأتي بما إسناده لديهما، زي ما قال السيوطي، ليس معلا قصد الإخراج بصورة الجمع له احتجاجة. في خمس شروط: الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون إسناده لديهما، يعني الرواة هم الإيه؟ الرواة. ليس معلم، هذا الشرط الثاني. قصد، هذا الشرط الايه الثالث، يعني لم يكن التخريج عرضا غير مقصود. قصد الاخراج بصورة الجمع، هذا الرابع اللي هو اشار اليه السيوطي، ايه بالجمع والافراد، له احتجاج في الاحتجاج وليس في الشواهد والمتابعات، والله اعلم. شوف بقى الاسئلة بتاعت الاخوة الاحباب، ايه تاني؟ نعم؟ ايه؟ اي ابيات اقراها؟ اللي هي انا بيت؟ احنا قرينا المرة اللي فاتت، انت ما جيتش المرة اللي فاتت؟ طيب الشيخ احمد بتسجل، الشيخ احمد بتسجل نسخة طبق الأرض. في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب الحافظ بن حجر وكذلك المزي يعتنيان ببيان إن كان هذا الراوي في البخاري أو مسلم محتجا به أو مستشهد. ارجع بقى، حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد، دوت صواب في الإرسال يعني، لكن العلماء يحتجون به. نعم، أنا أعرف له طرق كثيرة، وهو أظن من مراسيل الحسن البصري. نرجو من فضيلتكم، أنا ما جبتش فضيلتي معايا، أنا جاي لوحدي، عدم الكلام بالعامية ليعم النفع، جزاك الله خيرا يا اخي. طبعا احنا يعني بنتكلم بحسب ما نحسن يعني، فطبعا بنحرص يعني ان احنا نحسن الالفاظ ونحسن الكلام، ولكن يعني احنا فينا عمى اصلا يعني. جزاك الله خيرا. من استدرك على الشيخين كيف له بشيوخه الذين هم دون الشيخين، فكيف يعلم انهم على شرط ابن مين؟ مقصود العلماء بان هذا الاسناد على شرط البخاري او مسلم، يعني بالنظر في الرواه الذين هم من طبقه البخاري ومسلم فصاعدا، اما من دون ذلك فيشترط فيهم شرط الصحه فقط.
نعم نعم يا أخي لا احنا قلنا اهو لا لان الاسماعيل التقى له البخاري اريد ان اشتري كتابا في الرجال وليس لدي الا تهذيب التهذيب لازم طبعا يكون عندك ميزان الاعتدال وتريد ان تزيد فلسان الميزان يعني هذه الكتب عمد يعني فان يعني كان معك ما شاء الله ميزانية كويسة اشتري تهذيب الكمال نعم ما انا قلت اشترطت شرطا ان تكون معك ميزانية كويسة بيقول ايه ده لا انا الحمد لله انا جبت ايام الرخص ايام الريال يعني دلوقتي ايام الدولار تهذيب الكمال ده انا جبته بكام كله كده وقف عليه 200 جنيه بقى دلوقتي 1920 جنيه انا جبته كمان ايه كان بينزل مثلا ثلاث مجلدات كنت بالتقسيط المريح فالحمد لله كيف يعني ما هو السبيل او ما هو الطريق الذي يفرق فيه العلماء بين احاديث الاصول واحاديث الشواهد ده موضوع كبير قوي بقى ده موضوع كبير لازم تعرف طبقات الرواه ومنازلهم عند العلماء وكيف يقدم العلماء بعضهم على بعض فيجعل بعضهم في مراتب متقدمه وبعضهم في مراتب متاخره ده لسه احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده لما نيجي في الحسن ان شاء الله حسن نعم يا اخي لها كتب طبعا ألف فيها كثير نعم ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي في أواخر الكتاب تكلم عن طبقات الحفاظ كلام مهم جدا ارجع إليه ده عادة يعني الإمام المسلم يقدم في الباب أصح ما عنده ثم ينزل في الرتبة التي يصدر بها الأبواب في الغالب مسألة ايه المبهم طبعا هتأتي ان شاء الله تعالى في صفة من تقبل روايته ومن ترد الله اكبر نعم اخ جايب لي صحيفة بس عدد قديم يعني ينصح بعض العلماء بالمنهجية في طلب العلم فهل من المنهجية ان نسير على هذا الترتيب المدخل الباعث الألفية التقييد النكت فتح المغيث يعني انت اللي حاطط البتاع ديت ولا الترتيب دوت ولا ايه عامه يعني المنهجية انك تقابلني بعد الدرس واقول اشوف انت قريت ايه وما قريتش ايه ونتكلم مع بعض سؤال عن الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة عن عنعنة المعاصر وده هيأتي فصل كامل في الموضوع ده أخ يقول تقريب التهذيب أفضل أم ميزان الاعتدال هذا يشرق وذاك يغرب ده في موضوع وده في موضوع وده زي اللي عمل قال لك أي أركب عربية مرسيدس ملاكي ولا عربية مرسيدس نص نقل يعني دي ده في باب وده في باب تاني خالص لا مقارنة بينهما إنما لما نقول ميزان الاعتدال يبقى أقول مثلا لسان الميزان يبقى موضوعهما واحد لكن التقريب التهذيب أقول مثلا المغني او الكاشف للذهبي لان كلاهما موضوعهما واحد والا فالتقريب والميزان كلاهما مهم الا يستطيع احدكم ان يقوم الليل بثلث القران قالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يصلي احدكم ركعتين يقرا فيهما بالاخلاص الصحيح الثابت ان نقول هو الله احد تعدل ثلث القرآن لكن بهذا السياق أنا لا أعرف أخي يقول هناك مثال آخر هشيم عن الزهري فهشيم خرج له البخاري
ومسلم، والزهري خرج له البخاري ومسلم أيضا، ولكن لم يخرج لهشيم عن الزهري خاصة. جزاك الله خيرا. واحد يقول يعني لابد يكون الراوي وشيخه كلاهما ولا السند كله؟ السند كله لابد هيتحقق في ذلك. يعني مثلا راوي عن شيخه، هذه رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ موجودة في البخاري ومسلم، وهذا الشيخ روايته عن شيخه موجودة أيضا في البخاري ومسلم، قد يكون في حديث آخر، ولكن ليس لا يستطيع أن يكون الإسناد بهذه التركيبة موجودا في الصحيحين، ولكن رواية كل راوي موجودة في الصحيحين عن شيخه. تهذيب الكمال بيقول الطبعة بتاعت الرسالة عليها تعليقات جيدة لكنها غالية الثمن، هل ممكن اشتري نسخة تانية ما عليهاش هذه التعليقات؟ ما فيش مانع، هي طبعا مفيدة للباحث المتوسع يعني، لا في طبعة تانية بس، وفي والرسالة نفسهم عملوا رسالة تانية نسخة تانية مكبوسة كده ثمن مجلدات ب450 جنيه. انا بص حلها ان احنا نعملها احنا نحققها من جديد وننزلها بقى بسعر تكلفه، يبقى 2000 جنيه بس. حديث التسبيح بالحصى، حديث الشيخ الألباني له كلام جيد في هذا. نعم نعم. كم عدد الرواة الذين ترجم لهم في كتب الرجال؟ لا يقلون عن 50,000. واحد بيقول درس الدرس ممكن نخليه بعد المغرب، ما هيكون ان شاء الله عندما يتغير التوقيت سيكون بعد المغرب ان شاء الله، وهذه عادتنا اصلا، احنا ماشيين مع الحكومة يعني، الحكومة بيغير التوقيت احنا بنغير التوقيت بقى. بيقول ايه، قيل على لسان احد المشايخ، دي مبهمات عن مبهمات، قيل بعدين على لسان احد المشايخ ان قول البخاري بلغنا، بردك في ابهامه يدل على ضعف الحديث. اصل البخاري لا اعرف انه يستعمل بلغنا، انما ذلك يستعمله مال بلغنا، فما صحة هذا الكلام؟ فالظاهر يعني الاخ المبهم نقل عن الشيخ المبهم كلاما مبهما، فلم يسمعه التلميذ عن الشيخ ولم يفهمه على وجهه. نعم البخاري استعمل قال، وقالوا ان قول البخاري قال من المعلقات، لكن اذا قال عن بعض مشايخه الذين سمع منهم فهي في حكم الاتصال.